الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: القاعدة الثانية عشرة، الظهار هل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمين؟ فيه خلاف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا علما، وأن تجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم قال رحمه الله في القاعدة الثانية عشرة: الظهار هل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمين؟ الظهار مشتق من الظهر، لأن الزوج يشبه الزوجة بظهر الأم، وخص الظهر لأنه المركوب أو أنه مأخوذ من العلو، كما في قوله عز وجل: فما استطاعوا أن يظهروه، أن يعلو عليه. وكان الناس في الجاهلية إذا كره أحدهم المرأة آلى أو ظاهر منها، وإذا فعل فإنها لا تتزوج بعده، وفي هذا إضرار بها. فالإسلام حرم هذا الفعل، وهو كبيرة من الكبائر ومحرم بإجماع العلماء، ووصفه الله عز وجل بأنه منكر من القول وزور: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. لكنه شرع الكفارة وأباح بعدها للزوج أن يعود إلى زوجته. هذا معنى الظهار ومسائله وفروعه في كتب الفقه. لكن في مسائل الظهار فروع حصل فيها خلاف، منشأ الخلاف هو الذي أشار إليه رحمه الله في هذه القاعدة، بسبب اختلافهم فيه: هل هو أشبه بالطلاق أو أشبه بالأيمان؟ ويتضح هذا في ما يذكره رحمه الله من فروع. نعم.
والترجيح مختلف، فرجح الأول في فروع.
رجح الأول وهو أنه أشبه بالطلاق في فروع، أشبه بالطلاق في فروع. نعم.
منها: إذا ظاهر من أربع نساء بكلمة واحدة فقال: أنتن علي كظهر أمي، فإذا أمسكهن لزمه أربع كفارات على الجديد، فإن الطلاق لا يفرق فيه بين أن يطلقهن بكلمة أو كلمات، والقديم كفارة تشبيها باليمين، كما لو حلف لا يكلم جماعة لا يلزمه إلا كفارة واحدة.
هذه القاعدة هي أشبه بالضابط، لأنها متعلقة بباب واحد من أبواب الفقه، وهو باب الظهار. هذا الفرع الأول رجح فيه أن الظهار أشبه بالطلاق، وهو إذا ظاهر من أربع نساء بكلمة واحدة، إما إذا كان له نساء، إما أن يظاهر منهن بأربع كلمات فيقول لهذه: أنت علي كظهر أمي، ويقول الثانية كذلك وهكذا، وإما أن يظاهر منهن بكلمة واحدة فيقول: أنتن علي كظهر أمي. هذا ظهار بالإجماع. لكن ما الذي يلزمه إذا عاد؟ وماذا لو تعددت الكلمات؟ لو تعددت الكلمات تعددت الكفارة عندهم. هذا ظاهر مفهوم كلامه رحمه الله، وهو مذهب الحنابلة، أن الكلمات إذا تعددت تعددت الكفارة عند العود. وفي رواية في مذهبنا أنها كفارة واحدة ولو تعددت الكلمات، لأن كفارة الظهار حق لله تعالى وليس حقا للآدم، فلا تتكرر بتكرر سببها كالحد، كما لو زنى أكثر من مرة ولم يحد فإنه يحد حدا واحدا. هذه الحالة الأولى، أن يعدد الكلمات بعدد النساء، فيها هذا الخلاف. إذا ظهر منهن بكلمة واحدة فيه خلاف عند الشافعية، قال رحمه الله: فإذا أمسكهن لزمه أربع كفارات على الجديد، يعني إذا شبهناه بالطلاق، وهذا مذهب الحنفية رحمه الله، على أنه نقل عن أبي حنيفة أن اللازم له كفارة واحدة مطلقة. لماذا يلزمه أربع كفارات على هذا القول؟ قال: على الجديد، يعني على مذهب الشافعي رحمه الله في مصر. قال: وجه هذا القول أن الطلاق لا يفرق فيه بين أن يطلقهن بكلمة أو بكلمات، يعني لو عنده أربع نساء فقال أنتن طوالق طلقنا بالإجماع، وكذلك لو قال لهذه أنت طالق ولهذه أنت طالق طلقنا جميعا. هذا وجه هذا القول. والقديم، يعني القول القديم للشافعي في العراق، لا يلزم إلا كفارة واحدة إذا جمعهن في كلمة واحدة، وهذا مذهب الحنابلة والمالكية، وهو المروي عن عمر وعلي من الصحابة، ولا مخالف لهما منهم، فكان كالإجماع أنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة، لأنه لفظ واحد وتحريم واحد. هذا وجه هذا القول. قبل أن ننتقل عن هذا الفرع، في قوله رحمه الله: فإذا أمسكهن لزمه أربع كفارات، في هذه الكلمة فقه في قوله أمسكهن، وهو متى تلزم الكفارة؟ الله عز وجل قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، فرتب الكفارة على العود. فهل، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، أن الكفارة لا تجب إلا إن عاد، إلا إن عاد، على أن بعض السلف رحمهم الله كطاووس والشعبي ومجاهد والزهري رحمهم الله وقتادة وغيرهم رأوا أن الكفارة تلزم بمجرد الظهار، قالوا بمجرد أن يظاهر يكفر حتى لو لم يعود، قالوا لأنه تلفظ بالمنكر، تلفظ بالمنكر والزور فتلزم الكفارة. الأئمة الأربعة قالوا لا تلزمه إلا إن عاد، لكن مختلفوا في هذا العود، ما هو هذا العود؟ فالشافعية في مذهبهم يخالفون الجمهور، قالوا العود أن يمسكها بعد التلفظ زمنا يمكنه أن يطلق فيه ولا يطلق، فإذا ظاهر ثم بقي زمنا يمكنه أن يوقع طلاقا ولم يطلق فهو قد عاد ولا تلزمه الكفارة. الجمهور قالوا لا، لا تلزم الكفارة إلا إن عاد. وما هو العود؟ الوطء، لكن يحرم عليه أن يطأ حتى يكفر، فإذا عزم على الوطء كفر، أما إذا لم يعزم على الوطء فلا تلزم الكفارة. ثمرة الخلاف أنه لو مات أو طلقها بعد يوم أو بعد يومين لا تلزم الكفارة عند الجمهور. عند الشافعية لا، تلزم الكفارة لو مات تكون في تركته، أو لو طلقها بعد يوم أو يومين بعد مدة كان يمكنه أن يطلق فيها ولم يطلق. هذه ثمرة الخلاف. هناك قول آخر للظاهرية، قالوا العود أن يعود في القول، أن يكرر القول، فإذا كرره لزمته الكفارة كما على ظاهر الآية: والذين يرمون أزواجهم ثم يعودون لما قالوا، يعني يعودون في القول فيقولون القول مرة أخرى، فيقول لها أولا أنت علي كظهر أمي، ثم يقول بعد ذلك مرة ثانية تلزمه الكفارة. وهذا ضعيف، لأن الله قال ثم يعودون لما قال، ولم يقل ثم يعودون فيما قال، وفرق بينهما. ولذا سائر الأئمة على أن العود ليس كذلك. أشرت إلى هذا لقوله فإذا أمسكهن، فهذا التفريع إنما هو على مذهبهم. أما عند الجمهور حتى من وافقهم في إلزامه بأربع كفارات لا تلزم الكفارات إلا أن يعود، والعود عندهم هو الوطء، لكن من شرطه لكنها من شرطه قبل أن يطأ، أن يكفر ثم يطأ. قال عز وجل من قبل أن يتماس، على خلاف في أنواع الكفارات. فهذا يمكن بالعتق، يعتق ثم يمس، لكن بالصيام قد يأخذ مدة، يصوم شهرين متتابعين، فهل يطأ أثناء التكفير أو لا؟ هذا بحثه في الفروع. سبب الخلاف هنا عائد إلى القاعدة، إن شبهنا الظهار باليمين فلا يلزمه إلا كفارة واحدة، فالكفارة ترفع الإثم وترفع الظهار، وإن شبه بالطلاق فيلزمه أربع كفارات، لكل امرأة كفارة، كما أن الطلاق يقع على كل واحدة على حدة ولو جمعهن في كلمة واحدة. نعم.
ونظير هذا الخلاف في من قذف جماعة بكلمة واحدة، فيحد لكل واحد حدا في الأظهر والثاني حدا واحدا.
الأشباه والنظائر، نظير هذا يعني نظير هذا الفرع، قد يتفق معه في الصورة ويختلف في الحكم، أو يتفق معه في الصورة ويوافقه في الحكم. قذف جماعة، قال أنتم زناة وهم 100، هل يحد 100 حد أو يحد حد واحد؟ قذف الجماعة له صورتان، أن يقذف جماعة يقطع السامع بكذبه في قذفه، كأن يقذف أهل مدينة أو قبيلة كاملة، فهذا يقطع بكذبه، لا يلزمه حد لكن يعزر لانتهاكه حق الله عز وجل في هذا المنكر، فيلزمه التعزير فقط ولا حد عليه، لأن حد القذف إنما شرع لرفع معرة القذف على المقذوف، حتى يعلم الناس أن هذا المتكلم في عرضه كاذب ويجلد 80 جلدة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، سواء رمى محصنات أو رمى محصنين أو رمى محصنا أو محصنة. هذه حالة في قذف الجماعة. الحالة الثانية أن يقذف جماعة يمكن أن يقع منهم الزنا، كالعشرة إلى 100 إلى، فهذا هو الذي فيه الخلاف، هذا الذي فيه الخلاف. فإذا قذفهم فهو على صورتين، أن يقذفهم بكلمة واحدة فيقول 100 أنتم زنا، أو أن يقذفهم بكلمات فيخاطب هذا بالزنا وهذا بالزنا وهذا بالزنا، أو يا ابن الزانية يا ابن الزانية. فما هو الحكم؟ لو قذفهم بكلمات يتعدد الحد، لأن في القذف حق للمقذوف ولكل منهم أن يطالب، لو كانوا 100 وطالب 50 حد 50 مرة، لو طالب 100 حد 100 مرة. هذا عند أكثر أهل العلم خلاف الإمام مالك، فإنه قال لا يحد إلا حدا واحدا، لأنه حد واحد وجنس واحد فتتداخل. طبعا هذا إذا لم يحد ثم أعاد بالقذف مرة أخرى، هذه حالة. الحالة الثانية أن يقذف جماعة بكلمة واحدة، أن يقذفهم بكلمة واحدة، فهذا هو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله. فالجمهور قالوا لا يحد إلا حدا واحدا. قال ونظير هذا الخلاف في من قذف جماعة بكلمة واحدة فيحد لكل واحد حدا في الأظهر، يعني في النص، وهو الصحيح عند الشافعي، وهو الصحيح عند الشافعي. قالوا قيل لماذا يحد يتعدد الحد؟ قالوا كالقصاص، كما لو قطع يد هذا وقطع يد هذا وقطع يد هذا، قطع أصبع من هذا وأصبع من هذا، فإن القصاص يتعدد، ولأنه حق آدم. القول الثاني قال: والثاني وهو القديم في مذهب الشافعي لا يحد إلا حدا واحدا، وهذا الذي أشرنا إليه أنه مذهب الجمهور. فالقول الأول مذهب الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد، الثاني هذا قول الجمهور أنه يحد حدا واحد. لماذا؟ قالوا: لأن الله عز وجل قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80. فقال يرمون المحصنات، والمحصنات اسم جمع، وأمر الله بجلدهم 80 جلدة، ولأن المعرة ترتفع عن الجميع بحد واحد، ولأنه حد واحد من جنس واحد فيتداخل. واستدلوا أيضا بالسنة، فإن عمر بفعل الصحابة، عمر رضي الله عنه لما قذف المغيرة حد من قذفه حدا واحدا، مع أنهم قذفوا المغيرة وقذفوا المرأة، وحدهم جلد كل واحد منهم 80 جلدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. القول الثاني قلنا قالوا تتعدد كالقصاص. طيب ماذا تقولون في الآية والذين يرمون المحصنات وجعل لهم حدا واحدا؟ قالوا الآية لم تقل هذا، الآية انظر إلى الفقه، الآية لم تقل أن قاذفا قذف المحصنات فحد 80، وإنما الآية نطقت عن جماعة قذفوا جماعة، فإنه قال والذين يرمون المحصنات، والذين يرمون المحصنات، هذا الجواب عن الآية، والمسألة محتملة. نعم.
ومنها: هل يصح بالخط؟ الأصح نعم كالطلاق، وجزم القاضي حسين بعدم الصحة في الظهار كاليمين، فإنها لا تصح إلا باللفظ.
الله عز وجل يقول والذين يرمون، الرمي لا يكون إلا بالقول، فماذا لو كتب لامرأته أنت كظهر أمي في ورقة وسلمها لها، هل يكون مظاهرا تلزمه الكفارة إن عاد أو لا؟ هذا إن قيل الظهار كالطلاق فالطلاق يقع بالكتابة، وإن قيل الظهار كاليمين فإنه لا يقع، فاليمين لو كتب في الورقة والله لا أدخل هذا البيت ثم دخل لا يحلف، لأنه لم ينطق، لا بد أن ينطق به، لأن الله يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، واللغو يكون باللسان، وإن ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فقال الأصح نعم ينعقد، يصح الظهار بالخط كالطلاق، لكن نتنبه هنا أن الطلاق إذا كتب بالورقة لا يقع مباشرة، وإنما يكون كناية، يعني الطلاق باللفظ الصريح إذا تلفظ به وقع بالإجماع، لكن لو كتبه قال أنت طالق أو زوجتي طالق كتابة فإن هذا يكون كناية وليس صريحا. ما الفرق بين الصريح والكناية؟ الصريح يقع والكناية يسأل ينظر في نيته هل أراد إيقاع الطلاق، لأن الكتابة محتملة، يحتمل أنه أراد كما يقول الفقهاء أن يحسن خطه، الله يفتح عليك، يريد أن يجرب خطه على الورقة أو يجرب القلم هل يكتب أو لا يكتب، وكتب هذه الكلمة، فيسأل عن نيته في هذا هل يريد الطلاق أو لا. فالظهار كذلك، لو قلنا يقع الظهار بالكتابة يسأل هل أردت الظهار أو لا، هذا على القول الذي صححه رحمه الله. أما على القول الثاني فسواء أراد الظهار أو لم يرد فإنه لا يكون ظهارا، لأن اليمين لا تصح بالخط، فكذلك الظهار. ومنها
إذا كرر لفظ الظهار في امرأة، إذا كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة على الاتصال ونوى الاستئناف فالجديد يلزمه بكل كفارة كالطلاق، والثاني كفارة واحدة كاليمين.
نعم، كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة، وهذه لها حالتان، إما أن يكون التكرار على الاتصال وإما أن يكون متفاصلا. على الاتصال فيقول لها أنت كظهر أمي، أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أمي، هذه ألفاظ متصلة، هذه حالة. فإذا كانت على هذا الوجه فهي تحتمل أيضا أمرين، تحتمل أنه يريد التأسيس أو يريد التأكيد، حينما قالها أنت عليك ظهر أمي ثم أعاد، هل يريد أن يؤكد الأمر يفهمها الظهار أو يريد أن يكرر الظهار؟ قال ونوى الاستئناف. إذن هنا اشترط فيما سيأتي من تفريع أن يكون قد نوى الاستئناف، أما لو نوى التأكيد فظهار كم؟ ظهار واحد، كرر اللفظ لكنه نوى التأكيد، كالطلاق، كما لو قال هي طالق 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 وأراد أن يؤكد اللفظ، يقول أخشى سمعها فيه ثقة، أريد أن أتأكد أنها سمعت اللفظ، فهذا يلزمه كفارة، يكون طلاقا واحدا. ويلزمه هنا إذا كرر الظهار يلزمه كفارة واحدة، إن أمسكها بعد هذه المرات مدة يمكن أن يقع فيه الطلاق على أصل الشافعية الذي ذكرنا قبل قليل. لكن ماذا لو نوى الاستئناف ما لم ينوي التأكيد؟ ففيه الخلاف الذي ذكر. قال فالجديد يلزمه بكل كفارة، بكل كفارة، يعني بكل لفظ كفارة، هذا المذهب الجديد الشافعي، وهو منقول نقل عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى. قالوا كالطلاق، كما لو كرر لفظ الطلاق متصلا ونوى الاستئناف ولم ينوي التأكيد، فإنه يقع باتفاق الأئمة الأربعة، لو قال أنت طالق 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 يقع تقع ثلاثا وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. القول الثاني وهو القديم للإمام الشافعي رحمه الله، وهو مذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد، لا يلزم إلا كفارة واحدة كالأيمان، كما لو قال والله لا آكل من هذا اللحم ثم قال والله لا آكل من هذا اللحم والله لا آكل من هذا اللحم، هذا بالاتفاق أنه لا يلزم إلا كفارة واحدة إن أكل. لماذا؟ قالوا لأن اللفظ الثاني لم يأتي بجديد، لأنها حرمت عليه بماذا؟ باللفظ الأول، فلا يؤثر الثاني، فلم يتعلق به حكم، فصار كأنه ظاهر من إيش؟ من امرأة أجنبية، الله يفتح عليه، كأنه ظاهر من أجنبية، لأنها حرمت عليه باللفظ الأول. وأجابوا عن القول الأول بالقياس على الطلاق، قالوا الطلاق بعد الثلاث يصير ماذا؟ يصير لغوا، لأنها بعد الثلاث صارت أجنبية، ليس له حكم. لو قال أنت طالق 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 ثم عد 100 طلقة، فما فوق الثلاث لا عبرة به ولا يفيد حكما، فكذلك الظهار الثاني لا يفيد حكما بعد الأول، لأن الأول حرمها. هذا فرق بين الظهار والطلاق، الطلاق لا تحرم عليه على التأبيد إلا بعد أن يوقع الثالث، أما الظهار فإنها تحرم عليه باللفظ الأول. فالأقرب أنها تكون أنه يلزمه كفارة واحدة، هنا أشبه باليمين. طبعا هذا على الاتصال، كل هذا تفريع على ما لو واصل الكلمة. أبو حنيفة رحمه الله قال العبرة بالمجلس، إن كرر في مجلس واحد فكفارة، إن كرر في مجالس فكفارات بعدد ما كرر. الحالة الثانية لو فصل بين الألفاظ ووقعت في مجالس، قال رحمه الله
ولو تفاصلت وقال أردت التأكيد فهل يقبل منه؟ الأصح لا، تشبيها بالطلاق، والثاني نعم كاليمين.
تفاصلت يعني كلمات الظهار كان بينها مدة، وهذه أيضا لها حالتان، أن يظاهر ثم يكفر يعتق رقبة ثم يعود مرة أخرى في مجلس آخر فيظاهر، هذا هذا ما دام انه كفر عن اللفظ الاول فيكفر ايضا عن اللفظ الثاني. لكن لو ظهر في المجلس الاول، طبعا اذا ظاهر ثم كفر ثم ظاهر لزمته كفاره اخرى. قال الدمي رحمه الله في النجم الوهاج بلا خلاف. لكن لو كرر في مجالس وهو لم يكفر بعد، قال لها اليوم انت علي كظهر امي، وبعد يومين قال انت علي كظهر امي، هنا تفاصلت. هل يمكن ان يقول اردت التاكيد؟ لا يمكن، لا يقبل منه. قال فهل يقبل منه؟ قال الأصلح لا، لا يقبل منه التأكيد، لأن التأكيد يكون للملفوظ في وقته. وأما بعد أيام كما في الطلاق، في الطلاق لا يمكن أن يوقع طلاقا اليوم ثم بعد يوم يوقع طلاقا آخر ويقول أردت أن أؤكد لها الطلاق، تحسب عليه هذه وتحسب عليه هذه، تكون كلها على التأسيس. والقول الثاني نعم كاليمين، يعني يقبل منه دعوى التأكيد ويكفر كفارة واحدة. والخلاف كما ترون مؤثر، يعني قد يكرر اللفظ ثلاث مرات ويلزمه ثلاث رقاب أو تلزمه ستة أشهر، يعني يصوم ستة أشهر، وهذا فيه مشقة عليه لا شك، وهو مأمور بسؤال من يثق بدينه وعلمه ويتحمل تبعة ما تلفظ به من هذا المنكر. أو أن يطعم إذا عجز عن الصيام أن يطعم 60 مسكين، على التفصيل في الكفارة كما في سورة المجادلة. نعم.
ورجح الثاني في فروع.
ما هو الثاني مصطفى؟ ما هو الثاني؟ تشبيه الظهار باليمين، الله يفتح عليك. رجح في فروع أخرى، منها
لو ظاهر مؤقتا فالأصح الصحة مؤقتا كاليمين، والثاني لا كالطلاق.
هذا الفرع ذكروه لأنه ربما سئلوا عنه أهل العلم رحمه الله، فجاء شخص قال أنت علي كظهر أمي لمدة شهر، هذا يسمى الظهار المؤقت. الظهار يكون منجزا كأن يقول هي عليه كظهر أمي، ويكون مؤقتا كأن يقول أنت علي كظهر أمي لمدة يوم أو يومين أو شهر أو سنة، ويكون معلقا كأن يقول إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كظهر أمي إن شاء زيد، ومن التعليق أن يقول أنت علي كظهر أمي إن شاء الله، هذا كله تعليق، كله تعليق. لكن إذا علقه بمشيئة الله عز وجل فهو قطعا كاليمين إذا علقت بالمشيئة، فإنه لا يحنث فيها، وكذلك هذا لا يكون ظهار. وهذا مذهب الحنابلة والشافعية وأهل الرأي. قال الموفق رحمه الله ولا نعلم عن غيرهم خلاف، أو كما قال رحمه الله. والسبب ما جاء في حديث الترمذي من حلف على يمينه فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، لا يحنث. كذلك إذا علق الظهار على المشيئة فإنه لا يكون ظهار، فالتعليق بالمشيئة استثناء يرفع الظهار، يرفع الظهار. لكن لو علقه على أمر آخر قال إن دخلت الدار فأنت علي كظهري أمي، فمتى تحقق الشرط وقع الظهار، وكان مظاهرا في قول أكثر أهل العلم، لأن أصل الظهار أنه كان طلاقا، والطلاق يصح تعليقه بالشرط، فكذلك الظهار. هذا ليس هو الفرع الذي ذكر، الذي ذكر المؤقت، لو ظاهر مؤقتا هي عليه كظهر أمي إلى انسلاخ رمضان أو إلى الإجازة أو إلى أن ينتهي العمل، فما حكمه؟ حكمه إذا مضى الوقت قال هي عليه كظهر أمي لمدة شهر، فستحرم عليه لمدة كم؟ شهر. إذا مضى الشهر حلت له وزال الظهار ولا يلزمه كفارة، لا يلزمه كفارة لأنه مؤقت، ولا يكون عائدا، لا يحكم عليه بالكفارة إلا إن عاد في المدة التي اختار. قال هي عليه كظهر أمه لمدة شهر، بعد 10 أيام أراد أن يطأها، ها؟ يكفر كفارة الظهار، كما لو حلف ألا يطأها لمدة شهر ثم أراد أن يطأها قبل نهاية الشهر كفر كفارة يمين، كذلك إذا ظهر منها مؤقتا وعاد قبل نهاية المدة فإنه يكفر. هذا هو المنصوص عن الشافعي رحمه الله. وبعض أصحاب الشافعية يعني يقولون يكون عائدا تلزمه الكفارة لا ينتظر إلى نهاية الشهر، بل إذا مضى مدة يسيرة يمكنه أن يقع فيها الطلاق لزمته الكفارة، هذا أصله، أذكرنا هذا الأصل. ما هو العود عند الشافعية؟ هذا هو، قالوا إذا أراد أن إذا أمسكها مدة بعد التلفظ ولم يطلق لزمته الكفارة، لا يشترط أن يطأ أو أن يعزم على الوطأ كما نقلنا عن الجمهور. فهذا هو الذي يجري على أصولهم، لكن ما نص عليه الشافعي رحمه الله في كتبه كما ذكر فقهاء الشافعية أنه قال إذا مضت المدة في المؤقت ولم يعد فإن الكفارة لا تلزمه. على كل حال قال لو ظاهر مؤقتا فالأصح الصحة مؤقتا كاليمين، كما لو قال والله لا آكل رزا لمدة شهر لا يحنث إلا إن أكل في المدة، والثاني لا يصح مؤقتا كالطلاق. هل يصح أن يقول أنت طالق لمدة يومين؟ لا يصح، بل يقع الطلاق. فإذا قلنا لا يصح الظهار مؤقتا فما الحكم؟ لا يكون، ليس له حكم، يكون لغوا، يعني لا يكون ظهارا، كما لو شبهها بمن تحرم عليه في وقت دون وقت، قال أنت هي عليه كظهر أختها، أختها محرمة عليه على التبيد وعلى التاقيت، على التاقيت، فهذا لا يكون ظهارا. هذا كلامهم في الظهار المؤقت. الإمام مالك رحمه الله قال إذا وقته سقط التاقيت وكان ظهارا، فإن عاد بعد المدة أو قبل المدة لزمته الكفارة. قال هي عليه كظهر أمه لمدة شهر، سقط قوله لمدة شهر لأن الظهار لا يكون مؤقتا ونلزمه بالكفارة إن عاد. هم يقولون لا، يكون لغوا يسقط الجميع، قوله هي عليك ظهر أمه لمدة شهر كله يسقط، لأنه لا يقبل التأقيت كالطلاق الذي لا يقبل التأقيت. نعم.
ومنها التوكيل فيه، والأصح المنع كاليمين، والثاني الجواز كالطلاق.
يجوز أن تؤكل شخصا، تقول طلق زوجتي فلانة 3 طلقات على البدعة، أو طلقها طلقة، أو بتها تكون الطلقة الثالثة، ويجوز أن يوكل الزوجة يطلقي نفسك، لكن هل يجوز أن يوكل شخصا ليظاهر من زوجتي؟ يقول ظاهر منها حرمها علي. إن قلنا الظهار يشبه الطلاق جاز، إن قلنا لا هو يشبه اليمين لم يجز. فاليمين لا يمكن أن يوقعها إلا المكلف بنفسه، لا يمكن أن يقول احلف عني، لا في مجلس القضاء ولا في غيره. حتى لو قال أحدهم والله عن فلان أنه لا يأكل رزا لا يحنث فلان إذا أكل رزا، لأن اليمين عبادة. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وعقدها في القلب، فيكون من المكلف. ذكرنا في المجلس في درس الروض في كتاب القضاء أن الأيمان لا تكون إلا من المدعي عليه، لا تكون من الوكيل، ولا يقوم بها المحامي، لأنها مبنية على الديانة. ومنها
لو ظاهر إحدى زوجتيه ثم قال للأخرى ومنها لو ظاهر من إحدى زوجتيه ثم قال للأخرى أشركتك معها ونوى الظهار فقولان، أحدهما يصير مظاهرا منها أيضا، كما لو طلقها ثم قال للأخرى أشركتك معها ونوى الطلاق، والثاني لا كاليمين.
نعم، ظاهر من إحدى زوجتيه قال لها هي عليك ظهر أمي، ثم قال للأخرى للزوجة الأخرى أشركتك معها أو أنت شريكة لها في الظهار. إذا قال هذا القول فله حالتان، أن ينوي بقوله أشركتك الظهار أو لا ينوي ظهار. إن لم ينوي ظهار لا يكون مظاهرا عندهم عند الشافعية. وهذا مفهوم كلامي هنا، قال لأنه قيد المسألة بقوله ونوى الظهار، إن لم ينوي فلا يكون مظاهرا عندهم. وقال مالك وأحمد رحمه الله يكون مظاهرا سواء نوى الظهار أو لم يظاهر، لأنه أشركها يكون مظاهرا حتى لم، كما لو تلفظ به، لو قال للزوجة هي عليه كظهر أمه ثم قال ما أردت الظهار ولا أردت التحريم لا يقبل منه، لأنه تلفظ باللفظ الصريح. كالطلاق، لو قال زوجته هي طالق ثم قال لم أريد الطلاق لا يقبل منه، يقبل منه ديانة، لكن في مجلس القضاء يقع الطلاق، يقع الطلاق. هذه حالة إذا لم ينوي الطلاق. طيب لو إذا لم ينوي الظهار، نوى الظهار فإنه يصير مظاهرا من الثانية، يصير مظاهرا. الموفق رحمه الله في المغني قال بغير خلاف علمناه أنه يكون مظاهرا إذا أشرك معه، لكن يظهر هنا أن هناك خلاف عند الشافعية. يكون مظاهرا قالوا كما لو طلقها ثم قال الأخرى أشركتك معها ونوى الطلاق فإنها تطلق معها. الثاني قالوا لا، كاليمين فإنه لو قال والله لا آكل رزا ثم قال واللحم مع الرز لا يكون، لا يحنث بأكله من اللحم، لأن اليمين انعقدت على الرز. ولأن قوله أشركتك محتمل أنه أشركها معها في الحب أو أشركها معها في البغض أو أشركها معها في النكاح، والمسألة محتملة، والله أعلم. نعم.
القاعدة الثالثة عشرة، فرض الكفاية هل يتعين بالشروع أو لا؟
هذه قاعدة جميلة، وهي قاعدة وليست ضابطة، تنشطون نأخذها في ربع ساعة أو ها أقل نجري. طيب قبل أن نبدأ فيها نتعرف على ألفاظها. فرض الكفاية، هناك لفظ عند الفقهاء اسمه ذو الكفاية. ذو الكفاية ما يحصل به الاستغناء عن غيره، اكتفيت به أي استغنيت به، من كفى يكفي كفاية، فالكفاية مصدر. ومنه قوله عز وجل أليس الله بكاف عبده، أي أن الله عز وجل يغنيه صلى الله عليه وسلم عن الخلق. والكفاية مطلقا، ذو الكفاية مطلقا عند الفقهاء ما طلبه الشارع من مجموع المكلفين، ما طلبه الشارع من مجموع المكلفين هذا يسمى الكفاية أو ذو الكفاية. وهو قسمان، سنة الكفاية وفرض الكفاية، كلها يطلبها الشارع من مجموع المكلفين. فالشارع أراد العمل ولم يرد العاملين. الفرض العيني أراد تكليف كل عامل أن يعمل هذا العمل، الصلوات الخمس فرض عين على كل مكلف، لكن الأذان فرض كفاية أراده من المجموع ولم يرده من الجميع. الله يفتح عليك، هذا فرق منطقي عند العلماء، أجمع والجميع، المجموع والجميع بينهما فرق. فالكفاية هناك أفعال سنة كفاية، سنة كفاية طلبها الشارع من مجموع المكلفين طلبا غير جازم، كابتداء السلام. ابتداء السلام سنة كفاية، لو سلم واحد يكفي عن البقية، لكنه لا يجب عليهم جميعا فلا يأثمون إذا لم يسلموا. تشميت العاطس سنة كفاية، لو عطس واحد في مجلس فشمته واحد منهم أتى بالسنة وأجر الجميع، يؤجر الجميع حتى من لم يشمت. واضح؟ هذا يسمى سنة الكفاية. يقابلها سنة العين، سنة العين كركعتي الفجر، كصيام يوم عرفة، لا يمكن أن يصوم واحد عن الجميع، من أراد الأجر صامه، من صام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها. فهذه سنة أرادها الله من الجميع ولم يردها من المجموع، هذه سنة الكفاية. القسم الثاني فرض الكفاية. فرض الكفاية طلبه الشارع من المجموع طلبا جازما، وعليه فمن تركه فرض الكفاية إذا تركوه جميعا أثموا، وإذا قام به بعضهم أجروا جميعا. يجر الجميع إذا نوى أنه لو لم يقم به فلان لقمت به. لذلك قال بعض السلف تبلغ النية ما لا يبلغ العمل، إنما هو بهذا ينوي أنه إذا لم يؤذن المؤذن سأؤذن. يجر إذا أذن فلان يأخذ مثل أجره بنيته، ينوي أن فلان إذا لم يغسل الميت سأغسله أنا. متى ما عجز الناس عن تغسيل الميت، عن إنقاذ الغريق، عن يجعل هذا في نيته فإنه يوجر. وإذا لم ينوي أن يقوم بهذا ولم يقم به أحد غيره فإنه يأثم، لأنه ترك فرضا طلبه الشارع من المجموع. فرض الكفاية يكون في أمر ديني ويكون في أمر دنيوي. يكون في أمر دنيوي كإنقاذ الغريق فرض كفاية، دفع الصائل عن من صيل عليه فرض كفاية، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. يكون في أمر ديني كالأذان كصلاة الجماعة، هذا المقصود بفرض الكفاية. يقول صاحب مراقي السعود ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل، يعني هذا هو فرض الكفاية. وفرض الكفاية عدها صاحب المراقي 20، عد منها 20، فقال رحمه الله فروضه القضاء كنهي أمر رد السلام وجهاد الكفر، فتوى وحفظ ما سوى المثاني، زيارة الحرام ذي الأركان، إمامة منه ودفع الضرر، والاحتراف مع سد الثغر، حضانة توثق شهادة، تجهيز ميت وكذا العيادة، ضيافة حضور من في النزع، وحفظ سائر علوم الشرعي. هذه 20 من فروض الكفاية. فروضه القضاء، تولي القضاء فرض الكفاية، كنهي أمر الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، رد السلام فرض كفاية، يأثم الجماعة إذا لم يرد أحدهم، وجهاد الكفر جهاد الكفار باللسان أو بالقلم أو بالسيف إذا احتيج إليه فرض كفاية، فتوى القيام بإفتاء الناس فرض كفاية، وحفظ ما سوى المثاني حفظ ما سوى الفاتحة فرض كفاية، وأما الفاتحة فرض عين، زيارة الحرام يعني زيارة بيت الله الحرام بحذف المضافين، زيارة الحرام ذي الأركان يعني زيارة المسجد الحرام، هذا فرض كفاية يعني في السنة مرة، هكذا يقول بعض الفقهاء. إمامة يعني إمامة فرض كفاية العظمى منه يعني من فرض كفاية، ودفع الضرر عن المسلم، والاحتراف الطب الزراعة الصناعة هذه فرض كفاية، يأثم المسلمون إذا لم يقوموا بسدها عن غيرهم، مع سد الثغر ثغر أهل الإسلام، حضانة هذه من فروض الكفايات، الحضانة المقصود بها حضانة اللقيط، إذا وجد لقيطا فإذا لم يلتقطه أثم، ويأثم كل من علم أنه لم يلتقطه ولم يسعى إلى التقاطه يأثم، وإذا التقطه لزم كما سيأتي في القاعدة. حضانة توثق شهادة، توثق كاتب العدل فرض كفاية، كتاب العدل هؤلاء فرض كفاية، نصبهم ولي الأمر جزاه الله خيرا لإقامة أمور المسلمين، شهادة فرض كفاية على من تحملها، تجهيز ميت بالغسل والكفن فرض كفاية، وكذا العيادة عيادة المريض على قول أنها فرض كفاية، يأثم الناس إذا لم يعودوا المريض جميعا، ضيافة الضيف، حضور من في النزع حضور الميت لتلقينه الشهادة فرض كفاية عند بعضهم، وحفظ سائر علوم الشرع حفظ العلم فرض كفاية. هذا يعني بعض الفروض. نعود إلى القاعدة، هذه الفروض التي ذكر وربما زيد عليها هل تتعين بالشروع فيها؟ إذا بدأ فيها تصبح لازمة ولا لا يمكنه أن يرجع. يعني الأذان فرض كفاية، بدأ يؤذن، لو ترك بعد أن كبر قال لن أؤذن. إذا قلنا تلزم بالشروع فيها يأثم، إذا قلنا لا تلزم هي نافلة فالمتنفل أمير نفسه له أن يرجع. هل هناك نافلة تلزم بالشروع فيها؟ الحج والعمرة، أنت تستاهل من أول الجائزة. الحج والعمرة نافلة تلزم بالشروع فيها، وأتم الحج والعمرة. واستئناسا بشيخ الشيخ عبد العزيز رحمه الله ننقل قوله في هذا، نقل إجماعا قال أجمع العلماء على أنه يجب على من أحرم بحج أو عمرة أن يكمل ذلك، وأن لا يتحلل منهما إلا بعد الفراغ من أعمال العمرة ومن الأعمال التي تبيح له التحلل من أعمال الحج، إلا في حالتين يجوز له أن يتحلل قبل أن يتمها، ما هما؟ ها؟ هذا له دعاء فقط ما في جائزة. حج له أن يتحلل من حج والعمرة ويعود في حالتين فقط، إذا اشترط أو أحصر. الله يفتح عليكم. ليس البحث في هذه المسألة، البحث في فروض الكفايات. الحج والعمرة ليس فرض كفاية، هو فرض عين إذا قيل بوجوب العمرة، لكن فروض الكفايات هل تتعين بالشروع فيها أو لا؟ خلاف. قال رحمه الله:
فيه خلاف لاختلاف الترجيح في فروعها، فمنها صلاة الجنازة الأصح تعيينها بالشروع لما في الإعراض عنها من هتك حرمة الميت.
من تقوم بهذه الكفاية لا يملك إذا شرع في صلاة الجنازة أن يتركها، فيه هذا إساءة للميت وأيضا إساءة لأهله فتلزم، وكذا غسله وتكفينه. وبعض الفقهاء يقول لا تلزم بالشروع، لا يلزم الغسل والتكفين، لأن من قام بالكفاية في غسل يديه يقوم غيره بالكفاية في غسل رجليه، فلا يلزمه أن يكمل الغسل. والبحث هو في التأثيم لو لم يشرع ويبقى في وهذه مسألة فيها خلاف، على أن بعض الشافعي القفال الشافعي الكبير يقول لا يليق بأصل الشافعي تعيين الحكم بالشروع، فإن الشروع لا يغير حقيقة المشروع فيه، ولذلك لا يلزم التطوع بالشروع فيه. يقول لا يليق هذا بأصول الشافعي أن يقول يلزمه بالشروع، لأن الشروع لا يغير الحكم. الأذان فرض كفاية، سواء هو فرض كفاية قبل الشروع أو بعد الشروع، هكذا قال. على كل حال في هذا الفرع قال صلاة الجنازة الأصح تعيينها بالشروع، هذا الأصح عند الشافعية، والأصح عندهم في الجملة أنه لا يتعين شيء بالشروع إلا هي صلاة الجنازة والجهاد مع الحج والعمرة، وذلك لشبه الحج والعمرة بالفرض العيني، وللجهاد لما فيه كما سيأتي من كسر قلوب الجند فإنه يتعين. وهذا أيضا هو اللزوم، هذا هو يعني فيما يظهر قول المالكية، قال في نظم جمع الجوامع: وبالشروع في الأصح يلزم، ومثله سنتها تنقسم. وعندنا في عند الحنابلة في شرح الكوكب المنير لابن نجار قال: ويلزمان أي فرض العين وفرض الكفاية بشروع مطلقا، أي سواء كان فرض الكفاية جهادا أو صلاة الجنازة أو غيرهما. قال في شرح التحرير: في الأظهر قال: ويؤخذ لزومه بالشروع من مسألة حفظ القرآن. لماذا يلزم؟ قالوا نأخذه من مسألة حفظ القرآن، إذا شرع في حفظ القرآن فحفظ القرآن فرض كفاية، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، فإذا حفظه ثم أخر تلاوته لغير عذر ونسيه فإنه يحرم عليه على الصحيح من المذهب، قال الإمام أحمد رضي الله عنه: ما أشد ما جاء في من حفظه ثم نسيه. وفي وجه في المذهب يكره ولا يحرم، أظن هذا هو الصواب، عليه فتوى الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه. يعني يستدلون بقوله بالحديث بما يروى: من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذب، لكنه لا يصح. فمن ألزم بالشروع في فرض الكفاية يستند إلى هذا الفرض، أن من حفظ القرآن لزمه أن يبقى على حفظه وأن يتعاطى أسباب بقائه في صدره، وإلا أثم. طيب، نمشي في الفروع التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال: ومنها
الجهاد، ولا خلاف أنه يتعين بالشروع. نعم، جرى
يتعين بالشروع، لأن في الانصراف كما قلنا كسر لقلوب الجند، ولأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، فحرم أن يتولى وقد شرع فيه. نعم
نعم، جرى خلاف في صورة منه، وهي ما إذا بلغه رجوع من يتوقف غزوه على إذنه، والأصح أنه
يعني رجع، سمع أن الإمام رجع، فهنا جرى الخلاف. نعم،
والأصح أنه تجب المصابرة،
يعني
ولا يجوز
ولا يرجع. نعم،
ولا يجوز الرجوع.
نعم، كذلك ذكر الفقهاء أن الجهاد يتعين بتعيين الإمام، إذا عين طائفة الجهاد كالجيش، إذا شرعوا في الجهاد تعين عليهم، لا يقال الجهاد فرض كفاية ولي أن أرجع ولا أثم. لو رجع واحد من الجيش يأثم، مع أن الجهاد في الأصل أنه فرض كفاية. منها من فروض الكفايات التي تلزم، وذكر فقهاء أنها تلزم ونص عليه هذا حتى المالكية، التقاط اللقيط، إذا التقطه من الطريق أو عند مسجد لزم بالشروع، وليس له رده بعد مدة، فيه انتهاك لحرمة الآدم، إلا إن بعضهم استثنى، قالوا إن التقطه ليرفعه للقاضي أو إلى إمام المسجد، فإنما الأعمال بالنيات. قال: ومنها
العلم، فمن اشتغل به وحصل منه طرفا وآنس منه الأهلية، هل يجوز له تركه أو يجب عليه الاستمرار؟ وجهان: الأصح الأول،
ما هو الأول؟ يجوز له تركه، انتبه، لا تتبعون الرخص. ووجهه نعم،
ووجهه بأن كل مسألة مستقلة برأسها منقطعة عن غيرها.
قال: بلغوا عني ولو آية، كل آية مستقلة عن غيرها، فمن حفظ الآية الأولى لا يلزم بحفظ الثانية، من حفظ كتاب الطهارة لا يلزم بشروعه في الطهارة أن ينتقل إلى الصلاة، لكن من أراد الرفعة في الدنيا والآخرة يلتزم بعد الشروع. ذكر الفقهاء أيضا العز بن السلام ذكر القضاء، يعني لو شرع، لو ألزمه، عينه الإمام للقضاء، هل يلزمه تولي القضاء فرض كفاية، عينه الإمام، هل يجوز له أن يهرب منه أو يلزم بالشروع فيه بالتعيين؟ قال العز بن السلام: له الفرار لعظم خطره، له الفرار. وقد فر مر معنا ذكر فرور بعض السلف كأبي حنيفة رحمه الله ومن وقتادة، وبعضهم فر من أكثر من بلد، يطارد من بلد إلى بلد ولم يتولى القضاء لخطر ما فيه. وأحيانا بعض الفقهاء لدقة فقههم وسعة اطلاعهم يفرعون فروعا على هذه على القاعدة، منها جواز أخذ الأجرة على الشهادة، على تحمل الشهادة. تحمل الشهادة فرض كفاية، إذا تحملها إن لزمت بالشروع لا يجوز له أن يأخذ أجرة، ليس له أن يقول للمشهود له: أعطني أجرة وآتي وأشهد لك. إن قيل لا تلزم بالشروع جاز له أن يأخذ أجرة. طيب، نختم بما ذكر. قال رحمه الله:
ولك أن تبدل هذه القاعدة بقاعدة أعم منها فتقول
أعم منها. نعم،
بقاعدة أعم منها، فتقول فرض الكفاية هل يعطى حكم فرض العين أو حكم النفل؟
إن أعطيناه حكم فرض العين حرم الخروج منه بعد الشروع، ويشترط فيه ما يشترط في فرض العين، لكن لا يمكن أن يصير فرض عين حقيقة، لكن يأخذ حكمه. وهذا يعني يتبين بالفروع. قال
فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع، فمنها الجمع بينه وبين فرض آخر بتيمم فيه، بتيمم فيه وجهان، والأصح الجواز.
طبعا عندهم وعندنا في 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 رواية في المذهب أن التيمم إيش؟ مبيح ولا يرفع الحدث، يبيح له أن يصلي الفرض الحاضرة. وعندهم عند المالكية لو جمع بين صلاتين، عند بعض المالكية يتيمم لكل صلاة، يتيمم ويصلي الأولى ثم يتيمم ويصلي الثانية، على القول بأن التيمم رافع للحدث فلا محل لهذا التفريع. على القول بأنه مبيح فعندهم إذا جمع بين فرضين لزمه لكل فرض أن يتيمم. طيب ماذا لو جمع بين فرض وفرض كفاية؟ تيمم وصلى العشاء ثم جيء بالجنازة، هل يتيمم لها لأنها فرض كفاية تلحق تأخذ حكم فرض العين، أو لا يتيمم لها يصلي عليها بالتيمم الأول لأنها تأخذ حكم النفل؟ والنفل يجوز أن يتيمم ويجمع بين نافلتين، نافلة الوضوء ونافلة الضحى. إذا قلنا التيمم رافع، فلا إشكال، يتيمم ويصلي الفرض والنافلة والفرض الكفاية، ولا تنتقض طهارته إلا بحدث من الأحداث الثمانية من نواقض الوضوء المعروفة، لا ينتقض بخروج الوقت على خلاف المنصوص مر معنا في درس الروضة. وهنا صحح الجواز أنه يجوز أن يجمع بين فرض الكفاية وفرض العين بتيمم واحد، حتى على قولهم بأنه مبيح. ومنها
صلاة الجنازة قاعدا مع القدرة وعلى الراحلة، فيه خلاف، والأصح المنع، وفرق بأن القيام معظم أركانها فلم يجز تركه مع القدرة بخلاف الجمع بينها وبين غيرها بالتيمم.
نعم، إذا ألحقها بفرض العين، فرض العين الصلاة المفروضة لا يتجوز للقاعد مع القدرة، فتلحق بها صلاة الجنازة إذا كان قادرا، فلا يجوز له أن يصليها وهو جالس. هذا على قول، قال فيه خلاف والأصح المنع. الأصح يقابله ماذا؟ الصحيح، يقابله الصحيح. أيهما أقوى؟ الأصح، مبالغة. نعم،
ومنها هل يجبر عليه تاركه حيث لم يتعين؟ فيه صور مختلفة، فالأصح الإجبار في صورة الولي والشاهد إذا دعي للأداء مع وجود غيره، وعدمه فيما إذا دعي للتحمل.
وعدمه فالأصح الإجبار، وعدمه يعني هذا معطوف على الإجبار، يعني تغير هذه. نعم،
وعدمه فيما إذا دعي للتحمل، وفيما إذا امتنع من الخروج معها للتغريب، وفيما إذا طلب للقضاء فامتنع.
هل يجبر عليه تاركه؟ الضمير يعود على ماذا؟ فرض الكفاية، الله يفتح عليك، حيث لم يتعين. هل يلحق بفرض العين أو فرض الكفاية أو بالنفل؟ إذا قلنا يلحق بالعين يجبر عليه تاركه، وإذا قلنا يلحق بالنفل فلا يجبر عليه. قال فيه صورة مختلفة، فالأصح الإجبار في صورة الولي والشاهد. الشاهد متى؟ إذا دعي للأداء مع وجود غيره يجبر على الأداء، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وعدمه يعني الأصح عدم الإجبار متى؟ قال فيما إذا دعي للتحمل، دعي للتحمل فقط، لم يدع للإيش؟ للأداء. دعاه قال تعال حتى تشهد رجعتي لزوجتي، فلا يلزمه أن يأتي ليتحمل الشهادة، أو قال تعال اشهد البيعة بيني وبين فلان، لا يلزمه. لكن لو شهد البيعة ثم أراد أن يشهد له عند القاضي يلحق بحكم فرض المتعين، ويلزمه أن يؤدي الشهادة لورود النص، لورود الدليل الذي قد يدل في ظاهره على تحريم كتمها. على المسألة فيها خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من يأتي بعد القرون الفضلة أناس يشهدون ولا يستشهد. طيب، قال وعدم الإجبار أيضا فيما إذا امتنع من الخروج معها للتغريب، تغريب يعني تشبه بالغرب، تغريب الزانية، هذا على قولهم أن الزانية تغرب. بعض الفقهاء يقول لا تغرب، لأنها لا يمكن أن تغرب إلا بولي، فإن يكون قد عاقبنا من لا جرم له فتحبس. ومنهم من قال لا تغرب مطلقا. فالمسألة مرت معنا في درس الروض في كتاب الحدود. لكن إذا قيل تغرب ويلزمها محرم في الخروج للتغريب، فامتنع الولي قال لا لن أخرج معها، فما ذنبه أن يجبر؟ فخروجه معها فرض كفاية، إما أن يقوم به هو أو غيره من الأولياء، هذا الأخ الشقيق أو هذا أو هذا، فلا يجبر أحدهم ولا تغرب. وأظن عدم الإجبار هنا لوجود الخلاف ولإمكان التعزيل بغير التغريب بالحبس. نعم. قال وفيما إذا طلب للقضاء فامتنع، إذا طلب المكلف القضاء، القضاء مفروض الكفايات كما تقدم، لا يجبر عليه، لا يجبر عليه، وله أن يتأول بالامتناع. نقل عن أحد السلف أنه ألزم بالطلاق فقال للوالي لا أصلح للقضاء، قال أنت تكذب، قال إن كنت كاذبا فلا أصلح للقضاء، وإن كنت صادقا فلا أصلح للقضاء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يكتب لكم الأجر ويذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى. آمين آمين. شكر الله لكم، الله يرضى عليك، افتح علينا وعليكم.